الطبيب القائد عبد الستار الزعيم. بعض الحكايات تسمعها فتدخل في أذنيك لتسكن فيك وتصير جزءا منك أو تصير جزءا منها. ربما لن تأخذ فيها دور البطولة، ولكنك ستجد فيها دورا ما تستطيعه. أما بطل حكايتنا هذه فقد امتد ظله من مدينة حماة ليصل إلى كل سوريا، وحق له ذلك، إنه القائد الثاني للطليعة المقاتلة في سوريا. خلف الشهيد مروان حديد وانتقم من قاتليه. نعم، إنه من دوخ أجهزة وشبيحة الأسد وجعلهم في خوف ورعب دائمين. إنه الطبيب القائد عبد الستار الزعيم. ولد أبو حفص في مدينة حماة في وسط سوريا عام 1947، ونشأ في أسرة محافظة تحب العلم وتحترم العلماء. تلقى العلم في حماة حيث أنهى الابتدائية والإعدادية والثانوية، ثم درس في كلية الطب وتخرج طبيبا للأسنان. ورفض الطبيب عبد الستار الزعيم عند عودته من مصر أن يفتح عيادة للطب، لأنه كان يخشى أن تقيد دعوته وتقلل من حركته، وكان شعاره أطلقني في سبيل الله. انضم البطل إلى قاعدة الشيوخ التي أقيمت في الأردن عام 1969، واشترك مع الفدائيين في عمليات بطولية لعدة سنوات أقضت مضاجع الكيان الصهيوني، ثم توقفت تلك المعارك بعد مذابح أيلول الأسود. كان عبد الستار الزعيم تلميذا بارا بأستاذه مروان حديد، حيث قام هو وغالب حداد وموفق عياش بتدريب الشباب الثوار في غابات الفرلو، فكانوا الذراع الضاربة للشهيد مروان حديد. عهد إليه بتدريب الشباب على السلاح، وبعد اعتقال الشيخ مروان حديد واستشهاده أعلنها الزعيم حربا على زمرة الفساد والإجرام. كان الدكتور عبد الستار الزعيم قد تسلم قيادة الخط الثوري في سوريا في أثناء سجن الشيخ مروان، ولما عرف أن الرجل حقن بالسم وضع مخططه موضع التنفيذ، فبدأ بقتل الحاكم الطائفي في مدينة حماة محمد غرة في شباط عام 1976 في تمام الساعة 9 صباحا. ضجت السلطة لمقتل غرة وذهلت للأسلوب الذي نفذت فيه العملية. كانت الخطة أن يوضع المجرم غرة تحت المراقبة الدقيقة، وهنا هناك من ينفذ العملية وله حماية من أصدقائه. وقد وجدت مسامير ثلاثية الرؤوس، يظل رأس المسمار المدبب منتصبا في كل حال من أحوال وضعية المسمار. وجدت بعض هذه المسامير في المسار الذي سلكه المنفذون الأبطال، حتى إذا لحقتهم سيارات الشبيحة ثقبت العجل فتقف السيارة وتكف عن مطاردتهم. وعبد الستار الزعيم معروف في صفوف العمل الفدائي الفلسطيني، وقد قال ياسر عرفات: أتمنى أن يكون في قيادة عملنا العسكري أمثال عبد الستار الزعيم. كان شيخ مروان والطبيب عبد الستار كجناحي نسر قوة وعزيمة، وقد اعتمد الطبيب عبد الستار في مسيرته الثورية على خطين: الاستراتيجية والتكتيك. الاستراتيجية: كان الجهاز السري للجماعة القتالية يستهدف الشخصيات الإجرامية ورفيعة المستوى في نظام الإجرام الأسدي، فقد يكون من أساطين الحكم كالمجرم محمد الفاضل، أو يكون عسكريا كالعميد المجرم عبد الكريم الرزوق، وربما كان من مرتزقة المخابرات ولو برتبة تافية، ولكنه عرف بتنكيله بالسجناء الإسلاميين. وهذه الاستراتيجية تتوافق بلا شك مع العقلية العسكرية بالتركيز على الأعمدة والآمرين والمسؤولين، وتبتعد عن التركيز على العناصر، وهذا ما نجح به الثوار في درعا مؤخرا، حيث ركزوا ضرباتهم على أفراد المخابرات الأسدي فحصدوا منهم الكثير. التكتيك: بدأ عبد الستار تنفيذ أعماله البطولية بعدد قليل من إخوانه وإمكانيات محدودة متواضعة جدا إذا قيست بخطورة العمل وإنجازاته. كان يتنقل من مدينة إلى أخرى بسيارات الأجرة الباص مع الركاب، وينفذ في المدينة المحددة المهمة بأدق خطة وأسرع وقت، لما كان يتمتع به من جرأة. ينفذ هدفا في دمشق، وفي اليوم التالي تتركز هناك جهود المخابرات، فإذا بنبأ يعلن عن تنفيذ هدف جديد في حلب، وفي يوم بعده تعلن مخابرات الأسد عن فجيعتها بأحد رؤوسها في اللاذقية، ثم بعده في دير الزور أو غيرها. لقد ابتدأ القائد الفذ ببناء تنظيمه المقابل القاتل باختيار العناصر الواعية المدربة المخلصة ووضع الخطط الواقعية الشديدة الدقة في الخطوات والأهداف. وابتدأ هذا المزيج الفريد من القادة والعناصر في تنفيذ الخطة محققا أروع النتائج، لكن ضعف الإمكانيات فرضت نفسها على القائد الفذ والتنظيم العبقري والخطة الدقيقة والتي كانت خارج السيطرة تماما، فأربكت التنظيم وأظهرته فاقد السيطرة على الأحداث. ولم يأخذ بالحسبان هذا التوسع الانفجاري ولم يستطع كبحه، وظهرت تنظيمات تدعي الوصل بالزعيم وهي لا تحمل المواصفات التي يريدها القائد. كان قائدا عبقريا بكل معنى الكلمة، عاش القيادة منهجا وتكتيكا وإدارة، فكان في عقله خطط وفي دمه بركان، فكان طاقة تشحن همم الشباب من حوله، وكانت له رؤيته الواعية بعدم تبني الأعمال حتى يبقى الأسد حائرا متخبطا. حيث كانت هناك أزمات بين سوريا والعراق، فكانت الاحتمالات لا تتجه نحو التنظيم فقط. منهج القائد عبد الستار الزعيم. أولا، إن العناصر الطائفية التي يقوم عليها نظام الأسد يجب أن تدخل في دائرة الخطر لتتخلى الطائفية عن دعم نظام الأسد المجرم، بل لتفكر في تغييره أيضا لأنه أدخلها في دائرة الخطر. ثانيا، إن عمليات الاغتيال يجب أن توجه إلى رموز الطائفية دون أن يعرف أحد من وراء عمليات الاغتيال. ثالثا، أن يكون بين العملية والعملية فترة من الزمن تهدأ فيها حركة المخابرات على إثر العملية السابقة. رابعا، يجب أن نبتعد عن فكرة الاغتيال الجماعي لأن هذا يعطي للأسد فرصة الانتقام من الشعب. خامسا، لا يصح أن تصل المواجهة للاشتباك المكشوفة مع الشبيحة لأن هذا يؤدي إلى قتل الأبرياء، ثم إنه لا قبل لنا بذلك. سادسا، لا يصح أن نجند أحدا للعمليات من خارج الدائرة الضيقة، وبذلك تضمن التربية الإسلامية كما يضمن الأمن فلا يخترق صفه. سابعا، لا ينبغي أن يتوسع بالتجنيد لأن خطته تقوم على مبدأ وخز الدب، وهذه الخطة لا تحتاج إلى مجموعات كثيرة ولكنها كافية لأن تفقد الأسد توازنه في النهاية. ثامنا، كان يدخل عناصره في مجموعات ويكلفها بشكل تدريجي في المهام من مراقبة فحماية فقتال، وكان يشرف على العمل بنفسه، فإن قصر أحد العناصر تولى مهمته بنفسه، فأحبه الجميع لأنه كان أمامهم في الصفوف. إن أردت أن تكون إماما فكن أمامي. استشهاد القائد. كان الشهيد يعمل متخفيا بشكل سري، وكان ينتقل بين الأماكن بسيارات الأجرة وفي مقربة من جسر القطيفة قرب دمشق. أمرت مفرزة المخابرات الأسدية والشرطة العسكرية بإيقاف الباص الذي كان يستقله عبد الستار الزعيم، وقيل إن عيون السلطة هي التي رصدت حركة عبد الستار، فقد كان مختبئا في حماة في خربة ثم توجه إلى الباص. وجد القائد نفسه محاطا بالموت، فلا مناص، فهل يسلم نفسه؟ هل يلقي بيديه إلى من سمم قائده؟ فقال لسان حاله: وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبانا. دارت معركة رددت صداها أرجاء سوريا، ثم استشهد رحمه الله تعالى، وكان ذلك في أيلول 1979. استشهد وعمره المبارك 30 سنة. طار صواب المجرم حافظ عند سماع نبأ استشهاد القائد عبد الستار، ولم يصدق أن عناصره المجرمة قد تمكنت من هذا القائد الفذ، وأوعز إلى وكالة أنبائه بتوزيع الخبر على وكالات الأنباء العالمية، وأذيع النبأ من عدة إذاعات: لندن، مونتي كارلو، إسرائيل، إلا أن إذاعة البعث لم تذع النبأ واكتفت بنشره في الصحف. انتشر الخبر وحزن الناس حزنا شديدا، وغز الناس بعضهم باستشهاد القائد الطبيب عبد الستار الزعيم ابن مدينة حماة، ذلك العبقري الذي أدار ونفذ الكثير من العمليات المؤلمة لشبيحة الأسد في وقت كانت القبضة الأمنية الأسدية في أوج قوتها، وقد أضحت اليوم أوهن من بيت العنكبوت. فهل داخل المناطق المحتلة هل من يعيد إلى الذاكرة أمجاد القائد الزعيم ويعيد معها تاريخا من البطولة والفداء؟